بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. میری خدمت مش مطرح تو قبل الدرس شنو قاعدين ملاحظة على ملاحظتك، تفضل. كنا نواجه واحدة واحدة من الروايات، هاي النقطة إن شاء الله في نهاية المطاف نختم بها. بس إحنا الرواية اللي تمت حجيتها إذا تذكرون ذيك كانت واضحة أنه حتى ما مختصة بالمؤمن، نبهنا إلى هذه النقطة من بينها. فذيك هي السر المهمة، يعني هي تامة الحجية. بقية الروايات حتى لو هي متطابق معها تماما، ويكفينا أنه مجرد أن هذا الأمر موجود، ولو في حيز المؤمن أفرض القدر المتيقن من عنده المؤمن بالمعنى الأخص. ثم هو إذا كان محتمل الفسق وكذا، يعني هو ما محرز أنه مؤمن بالمعنى المتدين العادل التقي وكذا. هذه واحدة من الروايات، بقية الروايات هذا ما تعرف الأخ، هاي تبين الأخ المثالي. ويضاف لما تقدم بعض الأدلة التي تناسب القول بلزوم قبول العذر. هذا أيضا من جهود بعض الأعزاء اللي هم جمعوا بعض النصوص، منها ما رواه الصدوق قال حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد ابن أحمد بن الوليد رحمه الله، لهذا هو الذي يعتمد عليه الصدوق في رجاله، وهو من أجل أصحابنا في زمانه. قال حدثنا محمد بن يحيى العطار، الذي هو أيضا من الأجلاء بالمعنى الأخص من الأجلاء، وجه مثلا في قوم وجه الشيعة في قوم وكذا، أيضا هناك ثناء غير طبيعي. ولكن مشكلة فيما بعده، عن بعض أصحابه صار عندنا إرسال عن أبي عبد الله عليه السلام قال المؤمن أصدق على نفسه من 70 مؤمنا عليها. معنى حتى لو شهد عليه 70 مؤمن وكان هو عنده مثلا تبرير أو عذر عما فعل، يكون هو مصدقا أكثر من 70، فهذا يناسب جدا ما سبق. والسند وإن كان فيه هذا الإرسال، ولكن كما ذكرت يعني جلالة قدر يعني هذين العالمين، وخصوصا في تلك الظروف اللي كان بها حالة التشدد عند القوميين في عدم الرواية عن الضعفاء وكذا. المهم طبعا من جانب آخر، هذه الرواية ما ذكرها الصدوق في كتبه الفقهية، وإنما ذكرها في كتاب صفات الشيعة، فربما هذا يكون مو يعني مخالف مختلفا عما إذا اعتمد عليها فقهية، يعني ما نقدر نعول عليها مثل ما لو كان قد ذكرها في كتبه. المهم رواية تضاف إلى المضمون السابق الذي قامت به الحجة.
المؤمن
يظهر
المؤمن
الشيء
فقط او الشيء
ذاتي بالتزام، قبل يصدق على الله. لا، ظاهر المؤمن يعني اللي هو مؤمن بما يجب الايمان به، كما تحدثنا عن هذه المساله سابقا. بعيد عن
التصور،
فهو احنا كنا نصحح تصوراتنا بحسب ما يجي ياتينا من أئمتنا، والتشيع هو هيجي يكتب احنا نتبعهم صلوات الله عليه، ولا هو معك الحق كما يعني الأمر كما تقولون أنه هذا مو ملائم للنفوس. عادة النفوس هي تريد تستطلع واقع الحال، فمن تستطلع واقع الحال ومهتم على تعرفه، وحتى إذا لم يعني تصل إلى يقين به فيبقى في هذا الشأن يميلون نحو مع الظن، يرجحون الظن. وفي مثل هذه الموارد كما تقول هو الاتجاه للبناء على ما يقال مو على التصديق، ولكن واضح أن الأئمة صلوات الله عليهم صاروا في مقام الردع عن هذا الميل الطبيعي بهذا الاتجاه، وهذا يقتضي يعني هذا هو من يفسر لنا تعدد الألسن، كثرة الروايات الواردة في هذا المجال، شدة القول في التعبير عنا نقول 70 أو يقول 50 قسامة أو قسامة أو ما أشبه ذلك من الأمور، هي هذه بها دلالات تناسب الأمر، حتى مو أنه الإنسان يتصور أنه يسمع من واحد وفي مقابلة يبين أهمية الأمر. ومنها ما رواه العياش، فإذا الرواية السابقة راح تصير مؤيدة للمضمون السابق اللي هو يعني يقبل أصدق على نفسه. واضح أنه من أوضح موارده ماذا أنه عندما يتحدث عن نفسه يذكر مبرر فيما نحن بصدده، ينطبق على المقام لا يذكر تبرير لما ظاهره الفسق فيؤخذ بكلامه. ومنها ما رواه العياشي عن الفيض بن المختار خدمة بالنتيجة احنا اطلاقها يشمل المقام، احنا مو غرضنا الان ان نتحدث عن الرواية من جميع ابعاد، احنا اخذنا الرواية كحجة او كجزء من الحجة في المقام، هذا هو اللي يفيدنا. ذاك بعد بحث تصير طويلة مو داخل صلب المقام. ومنها ما رواه العياشي عن الفيض بن المختار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لما أنزلت المائدة على عيسى قال للحواريين لا تأكلوا منها حتى آذن لكم، فأكل منها رجل منهم، فقال بعض الحواريين يا روح الله أكل منها فلان، فقال له عيسى أكلت منها؟ قال له لا، فقال الحواريون بلى والله يا روح الله لقد أكل منها، فقال له عيسى قال علما للقائل الذي أكد أنه قد أكل منها، فقال له عيسى صدق أخاك وخذ بصرك. المضمون يدل على لزوم قبول كلام الأخ حتى لو كان الأمر الذي أخبر عنه مخالفا للحس، فعلى مو مخالف لسبعين مؤمن أو لخمسين قسامة أو لما أشبه ذلك من الأمور. وهذه النقاط نحتاج أنه في نهاية المطاف بعد أن نجمع الأدلة كلها نأخذ حصيلتها بشكل كامل، لأنه لازم نبحث ونتأمل ونلاحظ أنه القضية شنو حدود حجية كلام المؤمن عن نفسه، وإذا من باب يعني فتح الأذهان حتى نبقى نتأمل بالمطلب. احنا من نلاحظ مثلا الفقهاء من يتحدثون بهذا الموضوع عادة يتحدثون اذا مع وجود الاحتمال، والا مع عدم وجود الاحتمال اصلا ما يتقبلون هذا الكلام، يعني كانوا القطع بعد حجية ذاتية والقضية بعد انتهت، فهذا كله يحمل مع وجود الاحتمال لصحة كلامه، اما مع العلم بعدم صحة كلامه شنو معنى انه ناخذ الكلام؟ ولكن يا ترى أن هذه النصوص أنت شنو تستفيدون من عندها؟ حتى ذلك النص الأصلي والخمسين قسامة يعني هو أكو فرد واحد منطقي ويصير شهادة بخمسين قسامة وما يصير عنده اطمئنان أو قطيع، يبقى عنده احتمال شنو نصير؟ والسبعين خوها أيضا كذلك، نعرف كذب بصرك بعد أيضا فيها دلالة واضحة على المطلوب. على أي حال هذه النقطة هواية إن شاء الله نقف عندها حتى نشوف مجموع النصوص شنو حدها. الآن إحنا الآن بصدد أن نعرف أصل قيام الحج على المطلوب مو حدود الحج ولا حاصل. تمام الحجة على عدم جواز البناء على الظاهر في حال اعتذار المؤمن عن ما ظاهره الفسق. نحن دخلنا بالمسألة لنبحث عن ماذا، أنه هذا حجية الظاهر مرجوع عنها أو لا. تذكرون أصل المطلب هو هذا كان بعثنا، وذكرنا لحد الآن ربما أكثر من 15 رواية، بعضها معتبر السند، بعضها بمجموعه يوجب الوثوق بالصدور إلى آخره. والحاصل تمام الحجة على عدم جواز البناء على الظاهر في حال اعتذار المؤمن عما ظاهره الفسق بعذر صالح لدرء الفسق عنه ولا يصح بناء عليه، هذه بعدين راح اوضحها ان شاء الله قريبا ياتي، ولا يصح بناء عليه ترتيب اثر التجاهر بالفسق من سقوط الحرمه وجواز الغيبه بعد ان يكون هنا، يعني يصير المورد من موارد هذه الروايات التي هي أمرت بالقبول من المؤمن وقبول عذره وكذا، بعد ما نحق أن نتعامل معه كفاسق حتى لو تجاهر بهذا الأمر الذي احنا بالنظر الأولى نشوفه فسق. نعم لا يخفى أن دلالتها مختصة بما إذا كان العذر على تقدير مطابقته للواقع صالحا لدرء عنوان الفسق عنه، أما الاعتذار بما لا يصلح عذرا حتى مع صحته وتماميته، لكن هو بذاته لا يصلح عذرا من قبيل، فيصير الأمر واضح بالمثال، من قبيل الاعتذار عن ارتكاب غيبة المؤمن بأنه قد صدرت من هذا المؤمن الذي وقعت عليه الغيبة، قد صدرت منه الغيبة في حقي، لماذا تستغيب هذا المؤمن؟ يقول هو استغابني، هذا أيضا اعتذار. هذا الاعتذار مستبطن بكبرى، وهي أنه من استغابني جاز لي أن أغتابه. ليش؟ لأنه كأنه من باب القصاص، كأنه مثلا كذا يعني فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وما أشبه ذلك من الأمور. هذا هو هذا العذر باطل. من كذب عليه يجوز أن أكذب عليه، الكذب حرام هو بنفسه، الغيبة مو من هذا القبيل، يعني من قبيل الكذب، مو من قبيل أنه هذا ضربني أنا أضربه من باب القصص مثلا، يختلف الحال. أو الاعتذار عن ترويج الباطل بأن صاحبه رحل وأنا هذا من أرحامي وهو طلب مني أوزع كتابة مثلا، فإذا رحم خم يجوز واحد يصل أرحامه بما يقطع مثلا الطريق على الهداية للناس وأمثال ذلك، شنو التبرير هذا؟ أو الاعتذار عن قتل المؤمنين بأنه يخشى من الظالم أن يقتله، مع أنه الغيبة إذا وصلت إلى الدم، مع العفو التقية إذا وصلت إلى الدم تنقطع، فهو شنو يقتل المؤمنين؟ يقول أنا إذا ما أقتلهم هو راح يقتلهم غيري، وأنا بالنتيجة أخشى أنه عندي عائلة وأنا أخشى أنه أنا يقتلني، فإذا أنا أمارس هذا. هذا النحو من الأعذار الذي هو قد يسمى عذرا، لكن هذا النحو من الأعذار في الحقيقة لا قيمة له ولا أثر يترتب عليه، لأنه لأنها هذه الأعذار وإن قدمها الفاسق كأعذار ومبررات لفسقه لكنها في حقيقة الحال ليست عذرا، ولذا يصح عرفا سلب عنوان العذر عنها. أنت قال هذا ليس عذرا، سنجاوب أنت يقول هذا مو عذر، صحيح؟ فإذن فليست إلا ادعاء أعذار، أو فقل فليست إلا أعذار ادعائية، بالادعاء يصير عذر، فلا يكون ادعاء كونها عذرا إلا فسقا آخر في حال قيام الحجة عليه بعدم صلاحيتها لذلك، ولو بسبب منجزية احتمال عدم كونها عذرا مشروعا. أنا شوي هذا المطلب يريد أيضا تدقيق، وهذا جدا عملي. إحنا بعض الناس هم اللي بسبب ضعف فهمهم للدين، يحسبون ما ليس عذرا عذرا ويقدمون ما ليس عذرا عذرا. هؤلاء يمكن تصويرهم بصورتين: صورة أنهم عندهم اشتباه معذورون به، جهل معذر، بعد هو يتصور ولو لأنه أخبره الثقة اشتباها بأنه هذا عذر، أو أخبره بالكبرى فهو طبق العذر عليها، هو صور أنه هذا جائز. في مثله هذا هنا ربما يكون عذر، حتى لو هو بحسب التقييم الواقعي والحجة التي قامت عليك أنت لا تراه عذرا. لأنه شنو معنى العذر؟ معنى العذر اللي يخرج الإنسان عن عنوان العصيان، يعني كونه عاصيا لله مو كونه مخالفا لأمر الله. فأنت عندك حجة على أمر الله هنا في المقام مخالفة لما قالها، فأنت ما تقدر تكتفي بهذه الحجة، لأنه فرض المسألة أن المعتذر ماذا؟ المعتذر اللي هو ما متنجز عليه المعصية، ففي مثل هذه الحالة ما نقدر نتعامل معه كفاسق، لأن الفسق مو مرهون بمحض المخالفة، الفسق مرتهن بالمخالفة عن حجة مع قيام الحجة. ولكن نجي للصورة الثانية، في بعض الأحيان هو يحسب أن هذا عذر، نتفتش ليش هو يحسب أن هذا عذر؟ لأن هو ما مهتم أن يتعرف على معالم دينه، فالاحتمال احتمال أن هذا ليس عذرا منجز عليه، إن لم يفحص عنه، فهو من موارد ما وردت به بعض النصوص في تفسير قوله تعالى: فلله الحجة البالغة، أنه في يوم القيامة يسأل لما لم تعمل فيقول لم أعلم، فيقال له لما لم تتعلم فتنقطع حجتها. يعني ماذا؟ يعني أنه عند احتمال ولكنه لم يعبأ به، فماذا؟ فنسج من ظنونه عذرا. هذا اللي ينسج من ظنونه عذرا يقدمه في مقام المحاجة في مقام التبرير، هذا ما معذور. من يكون ما معذور هذا ينطبق عليه عنوان الفاسق. فإذا قدم ما ليس عذرا حقيقة وكان من هذا القبيل ينطبق عليه ماذا؟ عنوان الفاسق، ولا عذر له ولا كرامة تترتب عليه إذا كان متجاهلا به فتجوز غيبته، ولكن إحراز أنه من هذا الصنف أو من ذاك شنو القاعدة دي؟ شوفوا احنا اللي عايزين عندنا إحراز في طول إحراز، يعني احنا أصل أنه هو هذا بالواقع الفعل الذي صدر منه، احنا قاعد نتحدث عن ضوابط، قلنا قدم عذر حقيقي ما قدم عذر حقيقي، ما يصلح أن يكون عذرا حقيقة هو الحجة، ما لا يصلح أن يكون عذرا حقيقة لا يصلح للحجة. لأن إذا اختلفنا نحن ومعه في أنه هو يرى هذا عذرا ونحن نراه ليس عذرا، إما نراه باليقين لأنه الأدلة واضحة عليه وتامة من ضرورات الدين، أو نراه حتى اجتهادا أو تقليدا من باب قيام الحجة على ذلك. في مثله إذا اختلفنا في تشخيص العذر، إذا كان هو معذورا في جهله أو يحتمل أنه معذور في جهله، مو بس إحنا إلا نجزم، ولو نحتمل أنه يدعي العذر، إذا هو ادعى العذر في مثل هذا الموضوع فالروايات تشمله بإطلاقها. فإذا ليس كل من خرج في اعتذاره عن واقع ما يعتذر منه هذا يبني على أنه هو لم يقدم عذرا، هذا اشتبه في العذر فهو معذور في وهم العذر. إذا صار معذورا في وهم العذر أيضا صار عنده عذر، فإذا صار عنده عذر بعد هو ما صار من نمط الفاسق الذي قامت عليه الحجة فيعصي، صار عنده اشتباه، مثل واحد يتصور أنه بمجرد المرض هو يصلح له التيمم، ما يدري أنه المرض اللي يمنع من الوضوء هو الذي يبرر التيمم، مو مطلق، صار عنده اشتباه. في مثل هذه الحالة إذا هو توضأ عن تيمم، إذا صلى عن تيمم وصلاته بحسب فهمك باطلة، ما تقدر تقول عنه أن هذا تارك للصلاة، صلى بالنتيجة لكن اشتباه. واضح إن شاء الله. فالنتيجة أن تقديم العذر ولو تقديم ما هو محتمل العذرية أنه يصلح عذرا، تقديم ما هو محتمل أن يكون عذرا هو يكفي لدرء عنوان الفسق وترتيب آثاره عليه، بمعنى أنه بعد لا يجوز انتهاك حرمته واستغابته وتطبيق أنه من جاهر بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، بعد من الذي نطبق عليه هذا المضمون؟ هذا ما ينبغي قوله من حيث المقتضى، اللي احنا وبعض الأعزاء بذلوا وسعا في الفحص في بهذا المساحة الواسعة التي لم نجد يعني أن أحدا تعرض إليها، فتحملنا مسؤولية أن احنا نفحص. ما زال في احتمال الفحص يعني فرص، إذا وجدتم شيئا آخر لابد أن نضيفه، لكن هو هذا إلى هذا الحد الذي وصلنا إليه. وبها تمت الحجة بحسب طبيعتها على المدعى، لكن احنا عندنا مساحة أخرى ضرورية من الفحص، هي الفحص عن المعارف، هذه أيضا لابد أن نعتني بها. هذا ما ينبغي قوله من حيث المقتضي لهذه القاعدة، وهي قاعدة قبول العذر من المؤمن فيما يرتبط، أو من المعتذر فيما يرتبط بالتعامل معهم، مو قبول العذر يعني فيما يرتبط بترتيب الآثار والكذا، مثلا نبني على عدالته ونبني على دعاوى، لا، احنا بعد ما نرتب الآثار السلبية عليه، هذا من ناحية عملية. هذا ما ينبغي قوله من حيث المقتضي لهذه القاعدة، فالأدلة عليه تامة سندا ودلالة، ولا معنى للتردد فيها لعدم تحريرها لدى الأعلى. بعض قد يبقى يساوره ريب فيها أنه هذه القضية ما محررة ما مذكورة، وهم يقولون هذه قضايا أخلاقية، قضايا الأخلاقية فتكلمة عامة انتزاعية، شنو المراد منها؟ أخلاقية بمعنى أنه بس أمور روحانية في النفس، لو أخلاقية عملية، إذا أخلاقية عملية أيضا فيها يجوز وما لا يجوز، صارت فقهية بهذا المعنى، صارت فقهية عن يجوز لك ترتب الآثار، نقول أخلاقية عن ماذا؟ فهذا مجرد أن واحد يخلي عنوان يقول أخلاقية بدون أن يفصله وأن يعرف حدوده، هذا ما يكفي يعني مبررا للإهمال مثلا البناء على هذه النصوص. فما أكثر نظائره، كونها ما محرر عند الأعلام، هذا كثير، ولهذا تحرير المسائل نما بشكل كبير. فإذا صار البناء أننا لا نبني إلا على ما حرره الأعلام، والأعلام هم أيضا المفروض لا يبنون إلا على ما حرره الأولون منهم، يعني معناه انقطع باب معنى الفندور فقط في الحلقة التي حررها مثلا الأوائل من أكابر الفقهاء فقط، انقطع خلاف الضرورة، خلاف أصلا سيرة المشهور، يعني اللي يفكر بهذا المنطق هو يصطدم مع المشهور. إلى أي حد أنت تحترم المشهور وتعول عليه وتجد أنه إلى مثلا موضوعية، حتى إذا وجدت له حجية مثلا اعتبارية بناء على بعض النصوص اللي هي تعطي للشهرة حجة وما أشبه ذلك، أصلا هي طريقة المشهور خلاف هذا المنهج، فهو أنت إذا تريد تحترم المشهور هو لازم أنت ما تقبل بهذا المنهج، لأن لازم تبقى تشوف تعقب النصوص وتنقل فيها وتبحث عن ما يصلح لأن يحل أو يبين أحكام الناس في تكاليفهم العملية، وإلا لانقطع العلم وانتهى إلى حيث كان في أول بزوغه، وهو مخالف لسيرة المشهور أنفسهم. فإلى هنا إحنا أصل المقتضي، وأما ما قد يحتمل أنه يصلح للمانع منه ولمعارضته فأمور، أن بعض الأمور قد تقدم كمانع من البناء على هذا المقتضي، إذا صار تعارض أيضا نتوقف. منها ما رواه المشايخ الثلاثة كل بإسناده إلى يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق، أي يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفه؟ فقال عليه السلام: خمسة أشياء يجب الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والمواريث والشهادات. فإذا كان ظاهره مأمونا، فإذا كان ظاهره يعني ظاهر الشاهد ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. انتهى الحديث. هذا الحديث قد يقرب بطريقة يكون معارضا لما تقدم بهذا النحو، يقال لأن مفهومه مفهوم الشرط فيه إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه. مفهومه شرح يصير من لم يكن ظاهره مأمونا لم تجز شهادته ولا بد من السؤال عن باطنه، فلا تقبل شهادته عن نفسه، لم يقبل حتى حديثه عن نفسه. فإذن إنما نقبل من كلام الإنسان عن نفسه في شهادته عن نفسه ماذا؟ إذا كان ظاهره مأمونا. أما هنا قد واحد يجي أصلا يصور القضية بعد بالدرجة أكثر، شو يقول؟ يقول بالأولوية، لأن هو يتحدث عن الآخرين هو ما يقبل، يتحدث عن نفسه والإنسان متهم على نفسه، لأن هو يجر النار إلى قرصه. طبيعة العقلاء أصلا يشوفون الإنسان يتحدث عن نفسه ومتهم عن نفسه، ليصبح حجة على نفسه. فهو إذا كان مأمونا يقبل منه حديثه عن الآخرين وعن نفسه بالإطلاق. أما إذا ما كان ظاهره مأمونا فلا يقبل حديثه عن الآخرين، ومن باب الأولى لا يقبل حديثه عن نفسه. فإذا نقول لا يقبل حديثه عن نفسه ماذا تكون النتيجة؟ يعني بعد حتى اعتذاراته تكون غير مقبولة، فيصير معارض للنصوص السابقة التي دلت على أن اعتذارات الإنسان مقبولة. ويناقش، عندكم شيء غير مناقشتنا؟ لو على مناقشة مأمون بعد هو يعني مطمئن من صحة حاله، مأمون من الأمن يعني غير شيء. ويناقش بأن غايته أنه مطلق، فيمكن رفع اليد عن ظاهره وتقييده وتقييده بأدلة قبول الاعتذار، هذا مطلق يشمل باب الشهادة اللي هو محل السؤال ويشمل غيره بالإطلاق. احنا مقامنا حديث عن ماذا؟ مو عن الشهادات، عن انه هو اذا اعتذر عن نفسه شنو الموقف، مش راح يصير، راح يصير في مقامنا ادلتنا التي سلفت وتقدمت هي الاشبه بالنص في موردها، بينما هو شمل ذلك المورد بالاطلاق ونرفع اليد عن الاطلاق، وهو يبقى مساحته ايضا محترمه. تدرون احنا بعض الاحيان نريد نرفع اليد عن الاطلاق عن العموم يلزم منه تخصيص الاكثر، يصير مستهجن في استحكام التعارض. اما في المقام لا، تبقى الى مساحته العريضه في باب الشهادات، ولكن في باب اعتذار المؤمن عن نفسه او اعتذار المعتذر عن نفسه مطلقا تكون لتلك الروايات الاولويه، فتقبل ويعول عليها. هذا طبعا بغض النظر عن المشكله في السنه، لأنه تلاحظت يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله، ومو أنه يونس ما عندنا دليل واضح على أنه مثلا مثل صفوان أو كذا حتى إحنا نقول مراسيل مقبولة، ما ذكر عندنا حجة واضحة على مراسيل يونس. المهم إحنا حتى لو غضبنا النظر نقول هاي رواية مشهورة ورواها المشايخ وكذا، بدنا نرقع سندها بما يصلح أو لا يصلح للترقيع. لو فرضنا هذا أي بها مشكلة دلالية فلا نطيل الحديث بها. ومنها ما رواه في الكافي عن الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام في كلام الله ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تطمئن بكلمة خرجت من أخيك أو ولا تظنن لا بشأنها هي مكتوبة ولا تطمئن، أظن أنه بها خطأ مطبع، ولا تطمئن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. بتقريب يعني دلالته على المعارضة بتقريب أن ظهور حاله بالفسق والمجاهرة به من مصادق الغاية في قوله حتى يأتي كما يغلبك منه. فإذا شخص شهد عليه المؤمنون بالفسق هذا مع المو يأتي كما يغلبك نفس المصداق. وكذا في النهي عن سوء الظن أو الاطمئنان فإنه مقيد بكون المكلف الآخر الناظر الخارج عن حال هذا المؤمن الذي يقيمه مقيد بكون المكلف هو يجد لأخيه محملا. فإذا هو ما يجد له محمل شلون ما يجد له محمل؟ يقول هذا الناس كلها قاعد تحكي عنا أنه هذا فاسق، بعد شنو يقول أن تجد لها محمل؟ أنا لا أجد له محمل، معناه صار التقييم مرتبط به. إذا صار التقييم مرتبط به يعني ماكو حجة دامغة مغلبة على كل الحجج الأخرى، مثل ما الدعوة اللي يعني مثل ما استفدنا من النصوص هنا، وإنما أنت تقيمه. فإذا جاءك منه ما يغلبك بعد ما تأخذ الكلام، صار تقييم الإنسان لهذا الشخص الذي مثلا يرتكب الفسق أو يرتكب مظاهره الفسق، صار تقييمه هو الفيصل مو عذره هو الفيصل. شوفوا هاي الحجج فيما بينها بعض الأحيان هي تتغالب. هنا الظاهر ماذا؟ أن الفيصل ما هو أن أنت تقيمه، يأتيك منه ما يغلبك، وهو مناف للزوم تصديقه حتى وإن شهدت عليه 50 قسامة. فإذا يصير معارض لتلك الأدلة ويناقش، هذا أيضا باب للنقاش، لأنه مطلق لفرض الاعتذار وغيره. إحنا عندنا موقفان تجاه المؤمن، الموقف الأول هو البناء على حسن الظن وحمله على الصعب، والموقف الثاني هو قبول عذره، والعذر نفسه يحقق موضوع ثاني مو فقط هذا من مصادق حسن الظن. والبعض قد يحسب أنه هو هذا نفس عمومات حسن الظن، هذا واحدة من تطبيقات، بينما الظاهر ليس كذلك، أو على الأقل في مقام الجمع بين هذين النصين يقول ليس كذلك. هذا أخذ عنوان المؤمن وأنه أنت تحمله على محمل حسن حتى يأتيك منه ما يغلبك، بينما ذاك أخذ الاعتذار هو جعل إلى موضوعية، اعتذار المعتذر جعلت له الموضوعية. فإحنا نعمل بهذه الرواية في غير الاعتذار رواية الكافي، ونعمل بروايات الاعتذار عند تحقق الاعتذار. فمن ارتكب أمرا ولم يقدم له عذرا أو تبريرا معقولا، يعني معقولا بأنما لم يقدم له عذرا، احنا نحاول الحمل على محمد حسن، إذا لم يجد في قوس حسن الظن منزعا بعد ماكو مجال أنه الحمل على الصحة، نبنى على أنه هذا إنسان سيء وفاسد ورتب الآثار. لكن إذا صدر منه العذر ينقلب الحال، لأن العذر جعلت له الموضوعية. وألا يكفي هذه النصوص الكثيرة التي وردت في أخذت العذر موضوعا، أخذت العذر نفسه موضوعا للحكم بلزوم قبول الله وعليه. فهذا الحديث لا يصلح لمعارضة ما تقدم من النصوص، ويناقش بأنه مطلق لفرض الاعتذار وغيره، فيصلح للتقييد بأدلة لزوم قبول العذر في حال الاعتذار فقط، ويبقى حكمه في غير حال الاعتذار على حاله. يعني احنا نتعامل معه بما هو حسن او لازم من حسن الظن وناخذ به. ومنها ما رواه الجراح المدائني عن ابي عبد الله عليه السلام، يأتي الحديث عنه ان شاء الله.